الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني 20 بعد 300 من زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل في هديه في الاستهراق بالقيرة. والترمذي في جامعه عن عدام بن أبي طلحان أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. بعض العلماء استدل بهذه اللفظة على أن القي من نواقض الوضوء، وليس كذلك، إنما قاء وتوضأ لعله أراد أن ينظف نفسه وينقي نفسه، يعني يذهب الأذى من نفسه ونحو ذلك. وإلا فالقي ليس من نواقض الوضوء. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. قال الترمذي: وهو صح الشيء في الباب، القي أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ، وهي الإسهال والقي وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق، وقد جاءت بها السنة. فأما الإسهال فقد مر في حديث: خير ما تداويتم به المشي، وفي حديث السنة. هذا الذي يسمى سنة مكي هو السنة، إنما أضيف إلى مكة إما أنه كان يباع فيها، الناس يشترونها منها، وكان يزرع فيها. قال: وأما إخراج الدم فقد تقدم في أحاديث الحجامة، وأما استفراغ الأبخرة فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد، بل بدافع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد، فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها. والقي استفراغ من أعلى المعدة، والحقنة من أسفلها، والدواء من أعلاها وأسفلها. والقي نوعان: نوع بالغلبة والهيجان، ونوع بالاستدعاء والطلب. فأما الأول فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف، فيقطع بالأشياء التي تمسكه. وأما الثاني فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر. يعني إذا أراد الإنسان أن يبعد الغثيان لا بأس أن يأخذ حبة ليمون يعني ويمص منها أو نحو ذلك. وأسباب القي 10: أحدها غلبة المرة الصفراء وطفوها على رأس المعدة فتطلب الصعود. الثاني من غلبة بلغم اللزج قد تحرك بالمعدة واحتاج إلى الخروج. الثالث أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها فلا تهضم الطعام فتقذفه إلى جهة فوقها. الرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها ويضعف فعلها. الخامس أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه. السادس أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها لا فتطلب دفعه وقذفه. السابع أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته فتقذفه به. الثامن القرف، وهو موجب غثيان النفس وتوعها. التاسع من الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية بها واهتمامها بوروده عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة. وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس، فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه وتؤثر كيفيته في كيفيته. العاشر نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيا فيغلبه هو القي من غير استدعاء، فإن الطبيعة نقالة. وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال: كان لي ابن أخت حاذقة في الكحل فجلس كحالا، فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله رمده، وتكرر ذلك منه فترك الجلوس. قلت له: فما سبب؟ قال: نقل الطبيعة فإنها نقالة. قال: وأعرف آخر كان رأى خراجا في موضع من جسم رجل يحك، فحك هو ذلك الموضع فخرجت فيه خراجة. قال: قلت: وكل هذا لابد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. قال: فصلنا لما كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى فوق كان القي فيها أنفع، ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ ويصعب جذبها إلى فوق كان استفراغها بالإسهال أنفع، وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب، والاستفراغ والجذب يكون من أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها. والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الأنصاب في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد فهي محتاجة إلى الجذب، فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل، وإن كانت منصبة جذبت من فوق. وأما إذا استقرت في موضعها استفرغت من أقرب الطرق إليها، فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا اجتذبت من أسفل، ومتى أضرت بالأعضاء السفلى اجتذبت من فوق، ومتى استقرت استفرغت من أقرب مكان إليها. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله تارة، وفي رأسه أخرى، وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه. فصل. والقي ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع قروح الكلى والمثانة والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة وينفع اليرقان يعني عدم النوم. وينبغي كأن اليرقان لا يا أخوان الاصفرار هذا الذي الاصفرار في العينين الاصفرار في العينين وفي الجسم بسبب يعني فيروس الكبد. وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور. الله ما نفعله الذي يستطيع يأخذ بنصيحة ابن القيم. يتدارك الثاني ما قصر عنه الأول وينقي الفضلات التي انصبت بسببه. والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول ويضر بالأسنان والبصر والسمع. وربما صدع عرقا ويجب أن يجتنبه من له ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو مستعد لنفث الدم أو عسر الإيابة له. وأما ما يفعله كثير من يسيء التدبير وهو أن يمتلئ من الطعام ثم يقذفه ففيه آفات عديدة منها أنه يعجل الهرم ويوقع في أمراض الرديئة ويجعل القي له عادة. والقي مع اليبوس وضعف الأحشاء وهزال المراق أو ضعف المستقيء خطر. وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف. وينبغي عند القي أن يعصب العينين ويقمط البطن ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ. وإن شرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مستكي وماء ورد نفعه نفعا بينا. والقي يستفرق من أعلى المعدة ويجذب من أسفل والإسهال بالعكس. قال أبو قراط وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء وفي الشتاء من أسفل. إلى هنا بارك الله فيكم.